السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، نستكمل درسنا في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. وقد انتهينا الدرس السابق من الكلام عن العدالة كشرط أول من شروط صحة الحديث أو الرواية، والآن نتكلم في الضبط والاتصال، وهما شرطان لا بد منهما في صحة الرواية. وقد يعترض المعترض على الدليل بالطعن إما في الضبط وإما في الاتصال، فيكون طعنه في الضبط بأمرين: إما أن يطعن بأن الراوي كثير السهو والغفلة في روايته، هذا وجه من وجوه الطعن، وإما أن يطعن بأن الراوي يدرج في الحديث، يعني يزيد برأيه في الحديث حتى لا نستطيع التمييز بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما زاده الراوي في روايته. هذان اعتراضان يردان على مسألة الضبط. وأما مسألة الاتصال فإن المعترض أيضا يطعن في الاتصال بأوجه، منها الانقطاع يعني في السند، ومنها الإرسال حديث المرسل، ومنها الوقف في السند أيضا. هذه ثلاثة أوجه أيضا: الانقطاع والإرسال والوقف. وسنتناول هذه الخمسة الأوجه فيما يعترض به على مسألة الضبط والعدالة إن شاء الله والاتصال إن شاء الله في درسنا هذا. قد يسأل سائل، يعني هذه مسائل في مصطلح الحديث، فلما ندرسها في أصول الفقه؟ الجواب أيضا من وجهين. الوجه الأول أن مسائل علوم الحديث في أصلها كانت بابا في أصول الفقه، والذي يقرأ الرسالة للإمام الشافعي رضي الله عنه يجد هذا، فكأن علم الأصول في تدوينه وكتابته سابق على علم الحديث كتابة، فكان علم الحديث جزءا أو بابا من أبواب الأصول. الوجه الثاني في الجواب أن نقول بأن أهل الحديث عندما يعني يتناولون دراسة الحديث يتناولونه من ناحية الصحة وعدمها فقط، ولا علاقة لهم بالاحتجاج، لكن أهل الأصول ينظرون إلى الحديث بعد ثبوته من ناحية الاحتجاج به أو عدمه، يعني صلاحية الاحتجاج به من عدمه. فهذا وجه يختلف كثيرا عن نظرة المحدثين إلى الحديث. نبدأ اليوم في قول الشيخ رحمه الله: الكلام في الضبط. قال: وعلى اعتراض عليه، يعني على الضبط، بأمرين. الأول أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة. طبعا إذا كان الراوي تام الضبط فحديثه هو الصحيح، وإذا كان خفيف الضبط فحديثه الحسن، لكن إذا كان كثير السهو والغفلة فحينئذ يكون حديثه ضعيفا. كما إذا احتج أصحابنا المغربيون على ما رواه ابن القاسم لأن رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. يعني المدرسة المغربية، طبعا تعرفون أن مدرسة أو المذهب المالكي فيه مدارس، منه مدرسة مغربية ومنه مدرسة مشرقية، فالمغاربة مع الأحناف يتفقون على أن رفع اليدين في الصلاة عند التكبير فقط، عند افتتاح الصلاة فقط، ثم لا يرفعون بعد ذلك. ما دليلهم؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. طيب، يقول المخالف من الشافعية، طبعا معهم أيضا الحنابلة، ومن أصحابنا المشارقة، يعني المدرسة الأخرى من المدارس المالكية وهي مدرسة المشرق، يعني يمكن من أشهرها مثلا أبو بكر الأفقري، هذا من كبار أئمة المالكية المشارقة، قال: هذا يرويه يزيد ابن زياد، هذا إذا نسبناه إلى جده، ويمكن أن يقال يزيد بن أبي زياد إذا نسبناه إلى أبيه، ففيه هذا وذاك. وقال فيه أئمة الحديث: إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره. طبعا الإنسان مع السن ربما تختلط عليه الأمور وينسى ويدخل أشياء في أشياء. فيزيد ابن أبي زياد أو ابن زياد وقع في هذا، فالمعترض يعترض على رواية يزيد بهذا الاعتراض، يقول: إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره. وقد روى عنه سفيان بن عيينة بمكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند الركوع. قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنون. والجواب عند أصحابنا أن لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد، بل من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب. هذه مسألة فقهية، هل نرفع اليدين عند التكبير فقط ثم لا نعود بعد ذلك إلى رفع اليدين في موضع آخر من الصلاة، أم نرفع اليدين في مواطن عديدة؟ السادة الأحناف ومعهم المالكية من أهل المغرب فقط يرفعون عند التكبير، وهذا هو مشهور مذهب الإمام مالك، كما هو في المدونة عن ابن القاسم، كما في الرواية التي معنا الآن. أما الشافعية والحنابلة فإنهم أحاديث أخرى صحيحة صح من هذا، وهي أن الإنسان المصلي يرفع يديه في أربعة مواضع: عند التكبير، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، هذه ثلاثة، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هذه أربعة مواضع الإنسان يرفع يديه عندها. طيب، الحديث الذي رواه هنا: كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، في مشكلتين. المشكلة الأولى في السند، وهي ضبط الراوي أنه قد اختلط في آخر عمره، وقد روي عنه عكس هذا، يعني هو روى رواية يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، وفي نفس الوقت روي عنه أنه كان يرفع أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عند الركوع. طيب، هنسمع بقى الكلام كيف. قال سفيان بن عيينة أن أنه روي عنه روى سفيان عن زياد أن رسول الله كان يرفع عند الركوع. قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه. كلمة لقنوه، التلقين في الحديث إن الراوي من خفة ضبطه وكثرة نسيانه وغفلته وهو يحدث يقال له: هل حدثك أو هل حدثت بحديث كذا وكذا؟ فيقول: نعم. هو ناسي أصلا، فكأنه يسمع كلام غيره أو يردد ما يلقنه. يقول هنا سيدنا سفيان بن عيينة رضي الله عنه، يقول: لما قدم الكوفة أو لما أنا قدمت الكوفة سمعته يروي هذا الحديث، فكأن أهل الكوفة تلقنوه مذهبهم وقالوا له: هل حدثك رسول الله أنه هل حدثك الرواة أو هل حدثت أن الرسول كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود؟ فكأنهم لقنوه هذا الحديث. طيب، إذا الشافعية مذهبهم والحنابلة والمدرسة المشرقية أن الرفع في أربعة مواضع من الصلاة. طب ما علة الحديث كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود؟ قلنا زياد بن أبي زياد. ثم أيضا احتمالية هذه الرواية على أكثر من معنى، فقوله ثم لا يعود يحتمل أنه ثم لا يعود إلى هذا الموضع في الرفع، لأن الرسول كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع يرفع يديه حد ومن كبيه أو إلى فروع الأذنين، ده عند التكبير. كلمة بقى ثم لا يعود ربما يعني لا يعود إلى الرفع إلى هذا الموضع، يعني يكون الرفع أقل من ذلك، كأن يحاذي مثلا ثدييه أو من شيء من هذا القبيل كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه. فاللي وراه شاف فقط أو رأى الرفع إلى الأذنين عند تكبيرة الإحرام، فلما كان الرفع الذي يلي هذا أخفض من الأول لم يرونه، لو لم يروه فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فإذا في احتمال أنه لا يعود مطلقا فيكون الرفع واحدا، أو لا يعود إلى هذا الموضع حسب ما رأى من خلفه لكنه رفع إلى ثدييه مثلا. طيب، الجواب عند أصحابنا المالكية المغاربة أن لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد، يعني هيقولوا لنا: يا جماعة ده نحن لم نروي هذا الحديث فقط من هذا الطريق، فإذا طعنتم في هذا الطريق فعندنا طريق آخر يمكن الاحتجاج به، لأن احنا قلنا قبل كده قد يأتي الحديث من طريق صحيح ومن طريق ضعيف، ووروده من طريق ضعيف لا يضعف رواية الصحيح. قال: والجواب عند أصحابنا أن لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد، بل من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب. يعني هنا هذا طريق آخر للرواية يصححون به هذا الحديث، والعجيب أن هذا الطريق أيضا ضعيف، وعاصم بن كليب أصلا ضعيف الرواية خفيف الضبط، بل إن علماء الحديث قالوا إن في علم الحديث يعني كل من اسمه عاصم ضعيف الرواية خفيف الضبط، كل من اسمه عاصم، كأن هذه قاعدة عند المحدثين يعني أو عند علماء الحديث، بخلاف من كنيته أبو عاصم. حتى احنا عندنا في القراءات اللهم صل على سيدنا محمد عاصم كان ضعيف الرواية في الحديث لكنه متقن للقراءات والقرآن، وبالتالي نقول الجواب عند أصحابنا كما يقول يعني أن لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد بل من طريق عاصم بن كليب، فنقول لهم أيضا حتى هذا الحديث أو هذا الطريق ضعيف، لأن عاصم هذا أيضا ممن كان يكثر السهو والغفل. إذا هذا هو الوجه الأول، مسألة الاعتراض على الراوي من ناحية كثرة السهو والغفل. الاعتراض الثاني بمسألة الإدراج، والإدراج أن الراوي يروي حديثا ثم يزيد في هذا الحديث في أوله أو في أوسطه أو في آخره كلاما من عند نفسه، فيحدث خلط بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الراوي، وربما لا نستطيع التمييز بين الكلامين. قال الثاني: أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من زيادته، وحينئذ لا يحتاجون به، لأن هذا يعتبر يعني من أسباب ضعف الحديث. ومثاله ما احتج به أصحاب أبي حنيفة على أن راتبة الظهر قبلها 4 ركعات لا يفصل بينها بسلام. يعني الجماعة الأحناف يصلي 4 ركعات سنة قبل الظهر بسلام واحد. ودليلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر ويقول 4 ركعات أو ركعات قبل الظهر لا يفصل بينها بسلام تفتح لهن أبواب السماء. طب هل فعلا ده كلام يعني صحيح؟ فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي: هذا يرويه عبيدة بن المعتب الضبي، وقد قال له يوسف بن خالد السمتي: هذا الذي ترويه، بقول للراوي يعني، أكله سمعته أو بعضه؟ فقال: بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه. فقال: اروي لنا ما سمعت ودع ما قست، فإن أعلم بالقياس، ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايته لاحتمال أن يكون من رأيه. والجواب عند الحنفية أن الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي أيوب قال: قلت يا رسول الله أيسلم فيهن؟ قال: لا. ومع هذا التصريح لا يحتمل أن يكون رأيا. يعني هذه مسألة يعني أيضا خلافية بين أهل العلم، هل في سنة قبل الظهر 4 ركعات بسلام واحد، أم نصلي ركعتين ركعتين، أم أن ال4 ركعات الواردة في حديث الأحناف هذا غير سنة الظهر أصلا، تصلى قبل الأذان؟ خلاف بين العلماء في هذه المسألة. المشكلة كلها في الإدراج هنا، قوله لا يفصل بينها بسلام. يعني الحديث كان يصلي 4 قبل الظهر ويقول 4 ركعات قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء. صاحبنا بقى هنا إيه؟ الراوي عبيدة زاد كلمة لا يفصل بينها بسلام. هذا هو الإدراج. طيب هذا الكلام احنا مش عارفين نميز، هل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ام من كلام عبيدة؟ فالظاهر انه كان يعني يدرج في حديثه كلاما، وهذا طبعا يطعن في الرواية جدا. طبعا اذا تبين الادراج واتضح واستطعنا التمييز بين كلام الراوي وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فليس هذا طعنا في الحديث. فمثلا أبو هريرة رضي الله عنه وهو يروي الحديث ويل للأعقاب من النار، حديث صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتوضأ وفي إحدى قدميه لمعة، يعني في منطقة لم يصلها الماء، فرفع صوته قائلا ويل للأعقاب من النار. أبو هريرة رضي الله عنه يروي هذا الحديث قال إيه؟ أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغوا الوضوء هذه من كلام أبي هريرة، لكننا استطعنا التمييز بينها وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا طبعا الإدراج مشهور، وهناك أحاديث كثيرة جدا، يعني في أحاديث كثيرة فيها الإدراج. فما دمنا نستطيع التمييز بين كلام الراوي وكلام الرسول فلا مطعن في هذا. حتى ايضا المساله السابقه، مساله يعني سهو الراوي وغفلته، عندما نميز بين ما سهى فيه الراوي بعد كبر السن واختلاط الأمر والمرحلة السابقة أيام كان شباب وواعي ومركز ولا يختلط عليه الأمور، نفرق بين هاتين الحالتين، فتقبل روايته قبل الاختلاط ولا تقبل روايته بعد الاختلاط. كذلك هنا الإدراج، إن استطعنا التمييز فتقبل الرواية، وإن لم نستطع فهذا مطعن في الرواية، لأن في مسألة هنا في الضبط. إذن هذان اعتراضان على مسألة الضبط نحفظهما. الطعن الأول، الطعن في الراوي بكثرة سهوه وغفلته. الطعن الثاني، أن يكون الراوي ممن يدرج في الحديث، يعني يزيد فيه كلاما وينقص، ولا نستطيع التمييز بين كلامه وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني، لكن قبل أن ندخل في هذا، إذا كان الإخوة سؤال في الشرطين السابقين في مسألة الضبط لا بأس أن نسأل فيه الآن إن شاء الله.
يكتفون بالبيان
شيخ. طيب إذا نكمل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم إما انقطاع السند، وهو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، وإما الإرسال، هذا الوجه الثاني، وهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعين الصحابي الذي تلقاه منه صلى الله عليه وسلم، وإما الوقف. فهذه ثلاثة قوادح. يعني الآن إذا لابد أن نعلم كيف يقدح في السند في الاتصال، يعني من ناحية الاتصال، إما أن يكون بما يسمى الانقطاع والإرسال والوقف. لو تخيلنا يا إخوة سلسلة متصلة الحلقات، فهناك لو بدأنا من أول النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، إذا سقط الصحابي بأن قال مثلا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هنا يسمى الحديث مرسلا، يعني الصحابي مش موجود، إنما التابعي يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومعروف طبعا إن التابعي ما سمعش من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث يسمى إيه؟ مرسلا. طيب إذا هنا هذا يسمى أيضا انقطاع، لكن يخصه العلماء باسم إيه؟ المرسل أو الإرسال. طيب إذا كان الانقطاع من ناحية تانية، من ناحية مثلا الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو الأئمة أصحاب الكتب، إذا كان فيه واحد سقط من أول السند من ناحية أخرى، هذا يسمى إيه؟ منقطع، حديث منقطع. طب إذا كان السقط في النص، في نص السلسلة أو في نصف الحلقة، فإذا كان راوي واحد بس هو اللي ساقط يسمى الحديث المقطوع، أو راويان اسمه إيه؟ الحديث المعضل، راويان أو ثلاثة يعني. فأي انقطاع في أول السند أو في أوسطه أو في آخره، هذا يطعن به في الحديث. طبعا يعني في كلام بقى في مسألة هل كله يسمى منقطع، أو هل في فرق بين المقطوع والمنقطع، أو في فرق بين الإرسال والانقطاع. في يعني تفصيل بين علماء الحديث في هذا، ليس هذا محله الآن إن شاء الله. طيب إذا الآن الطعن في الاتصال بثلاثة قوادح، إما بالانقطاع في السند، وإما بالإرسال، وإما بالوقف. قال القادح الأول الانقطاع، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الخائف من تلف، يعني خايف على نفسه أو على جسده، من تلف أو حدوث مرض يتيمم. المالكية بيقولوا اللي خايف من التلف أو مرض من برد أو غير ذلك فله أن يتيمم ولا يتوقف. في حديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله جل ثناؤه يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فيقول أصحاب الشافعي: هذا منقطع، فإن راويه عبد الرحمن بن جبير، وهو لم يسمع من عمرو بن العاص، وإذا كان منقطعا فلا يحتج به. يعني عبد الرحمن بن جبير هذا بينه وبين عمرو بن العاص تابعي، والتابعي مش موجود، فيطعن الشافعية يقولون إن هذا الحديث فيه انقطاع، والانقطاع يضعف الحديث فلا نحتج أو فلا يحتج بهذا الحديث. طيب، والجواب عند أصحابنا أنه متصل بواسطة أبي قبيس مولى عمرو بن العاص. يعني هنا في الحديث ورد من طريق آخر متصلا، وطبعا كما نقول كما ربما يأتي الحديث من طريق متصل ومن طريق آخر منقطع، أو يأتي من طريق حديث طريق صحيح وطريق آخر ضعيف. فإذا ورد حديث بلا شك فإنا نأخذه بالصحيح ونترك الضعيف، ونأخذ بالمتصل ونترك المنقطع. فالشافعية هنا أو المالكية هنا يقولون هذا الحديث ليس له هذا الطريق فقط، وإنما ورد متصلا بطريق آخر بواسطة أبي قبيس مولى عمرو بن العاص بينه وبين ابن جبير، فيكون الحديث متصلا حينئذ. وقد تتعلق هذه المسألة بمسألة رواية المجهول العدالة، فإنها لا تقبل عند أصحابنا وتقبل عند أصحاب أبي حنيفة، فإن غاية أمر الراوي المحذوف أن يكون مجهول العدالة. هذه مسألة يا إخواننا، مجهول العدالة اللي هو مجهول الحال، يعني فيها مذهبان كبيران. الجماعة الأحناف رضي الله عنهم يقولون: الأصل في الراوي مدام مسلم، الأصل فيه مدام مسلم وبالغ وعاقل، الأصل فيه إن هو غير متهم، فالأصل فيه العدالة، فتقبل روايته إن كان مجهول الحال نظرا للأصل. الجمهور على عكس ذلك، قالوا: لا، في الرواية هنا أو في الروايات بصفة عامة مجهول الحال الأصل أنه متهم، يعني لا تقبل روايته إلا إذا تبين حاله، هذا من باب الاحتياط، فإذا كان مجهول، فإذا كانت الرواية من طريق مجهول الحال، فاعتبروا هذا نوع من أنواع الانقطاع، كأنه مش موجود أصلا. يعني لو عندي مثلا الرواية متصلة كلها ليس فيها انقطاع، لكن في واحد في هؤلاء الرواة أصلا مجهول الحال، مش عارفين كان عدل ولا غير عدل، فالجمهور على أنه وإن اتصلت الرواية بمجهول الحال، كأن مجهول الحال هذا مش موجود، فيكون الحديث كأنه منقطع، يعني يلحق إيه بالنوع الأول الذي ذكرناه الآن. بخلاف الأحناف فإنهم يقبلون هذه الرواية على اعتبار أن مجهول الحال يقبل حديثه، فالأصل فيه أنه غير متهم خلافا للجمهور. إذا هذا هو القدح الأول، مسألة الانقطاع. القادح الثاني الإرسال، ومثاله احتجاز أصحابنا على افتقار النكاح إلى الولي بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بردة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من كبار، طبعا أبو بردة من كبار التابعين، وطبعا أنتم عارفين من التابعون طبقات، منهم الكبار والمتوسطون والصغار. فتقريبا الكبار يحتج بحديثهم، الكبار يحتج بحديثهم، لأن غالبا الكبار من التابعين لا يحدثون إلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصغار التابعين غالبا يحدث بعضهم عن بعض ولا يحدثون عن الصحابة، والطبقة المتوسطة من التابعين يعني أحيانا يحدثون بعضهم عن يحدث بعضهم عن بعض، وأحيانا يحدثون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء الاختلاف في الرواية عنه. فالإرسال هنا إن تابعي تمام يرفع الحديث مباشرة إلى رسول الله. طيب هل أنت سمعت كلام رسول الله؟ طبعا لا يسمع، هذا هو الإرسال. طبعا الحديث المرسل يا إخوة في كلام كثير من ناحية هل يحتج به أم لا، وخلاف الفقهاء في ذلك يعني مشهور جدا. والجواب عند أصحابنا أن المراسيل مقبولة عندنا، هذا كلام السادة المالكية، فإنه لم يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بها، للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل. طبعا هذا الكلام يعني فيه تعميم جدا، هذا الكلام فيه تعميم، لأنه يعمم الكلام على كل التابعين، والأمر ليس كذلك. وقد قال محمد بن إسحاق الإمام: سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب، فقال: حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة صحيح عندي. فقلت: رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم هكذا رويناه، ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسنده، وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه، فإذا قيل لهم عمن أسندوه. وقد رواه أيضا جماعة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث ده أول ما رأيناه قد رواه أبو إسحاق، ركزوا معنا يا إخواننا، عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جميل، أبو إسحاق هذا بعد التابعين، وأبي بردة من التابعين، فين الصحابي؟ مش موجود. هذا هو الإرسال. طيب هل معنى الحديث مرسل إنه لا نأخذ به؟ طبعا قلنا الآن الخلاف في مسألة الإرسال، فالملكية هنا قالوا: لا نأخذ بهذا. عفوا، الذين يحتجون بافتقار النكاح إلى ولي يحتجون بهذا الحديث: لا نكاح إلا بولي. الأحناف لم يأخذوا بهذه الرواية. طب لماذا يا جماعة الأحناف لم تأخذوا بهذه الرواية؟ قالوا: هذا حديث مرسل، لأن الصحابة إيه؟ سقط من السند. فنرد عليهم نقول لهم إيه؟ أو الملكية يرد يقولوا إيه؟ الحديث ده مقبول عندنا من وجهين، وجه عام وجه خاص. الوجه العام أن التابعين إذا أرسلوا تقبل روايتهم لأنهم لا يروون إلا عن العدول الثقات. الوجه الخاص إن هذا الحديث وإن ورد مرسلا إلا أنه متصل من طريق آخر ذكر فيه الصحابي، فهو مروي عن أبي بردة، نعم عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أيضا 20 من الصحابة رووه غير أبي موسى رضي الله عنه، فهو حديث متصل. هذا هو الجواب عن المسألة. لكن عموما يحتج في مسألة الاتصال أو يعترض على الاتصال بمسألة الإرسال. وقلنا أن موضوع الإرسال لا داعي نحن نفتح فيه الآن، ومذهب العلماء فيه وبخاصة الإمام الشافعي، ويعني هذا كلام طويل ليس محله الآن. لكن هي مسألة التابعين بالتحديد كما قلنا الآن، الشيخ هنا عمم الكلام فيها بقوله المراسيل مقبولة عندنا فإنه لم يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بها للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل. الكلام ده طبعا كلام فيه تعميم، وكما قلت الآن التابعون طبقات، منهم كبار التابعين ومنهم صغار التابعين ومنهم طبقة وسطى، والخلاف بين هذه، فالفقهاء تقريبا باتفاق لا يقبلون مراسيل الصغار، ومراسيل الكبار أيضا يقبلونها، أما الطبقة الوسطى فمختلف فيه. أما الشافعي رضي الله عنه فله مذهب خاص في مسألة المراسيل. القادح الثالث الوقف، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم. طبعا الوقف يا إخوة إن الصحابي يقول الكلام مباشرة دون أن يقول قال رسول الله، يعني وقف الحديث على الصحابي، إن الصحابي يقول الكلام المتن مباشرة دون أن يذكر قال رسول الله كذا أو سمعت رسول الله كذا. طيب أين الرسول في الكلام؟ مش موجود في الحديث. قال الوقف ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، بما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم. فيقول أصحاب الشافعي هذا موقوف على عائشة، وقد قال البيهقي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث ده هو قول عائشة وليس قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه إلى الرسول لا يصح كما قال البيهقي، لأنه أصلا يعني هو الحديث هذا روي مرة موقوفا، فتقول عائشة مباشرة لا اعتكاف إلا بصوم، وروي مرة أخرى مرفوعا فتقول عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا بصوم. الإمام الدارقطني يعني ذكر الروايتين ورجح رواية الوقف. طيب الجواب عند أصحابنا أن الحديث رواه عطاء عن عائشة موقوفا، يعني إيه غير مرفوع، ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا. إذا فيه إيه؟ في وجهان، وجه بالرفع ووجه بالوقف. وإذا ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فلا يضر وقفه من طريق آخر، ويحتمل أن يكون في طريق الوقف فتيا. ما معنى هذا الكلام؟ المالكية قالوا إن ما فيش اعتكاف إلا والإنسان صائم. الشافعية قالوا لا، الإنسان ممكن في أي وقت يدخل المسجد صائما كان أو غير صائم، في نهار رمضان أو في ليله له أن يعتكف في المسجد حتى في رمضان أو غيره. فجواب المالكية قالوا إذا كنتم احتججتم علينا بأن الحديث موقوف فله رواية أخرى مرفوعة. فبهب أننا أخذنا برواية الوقف، قالوا يحتمل أن يكون في طريق الوقف فتيا. يعني إيه؟ يعني إذا قلنا حتى أنه موقوف، فعائشة لا يمكن أن تقول هذا الكلام إلا إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، تمام؟ فطريق الوقف برأيها هي أفتت على ما روت وما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن رأيها متضمن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهر أن هو كلامها فقط. ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الراوي مضت السنة بكذا أو من السنة بكذا. الآن يا إخواني سيذكر بعض الصور هل تلحق بالوقف أم لا. احنا قلنا الوقف الآن أن الصحابي يقول كلاما لا يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحتج به أم لا في كلام؟ لأن الاحتجاج بكلام الصحابي أصلا مختلف فيه. قول الصحابي هذا هل الفقهاء يحتجون به؟ فيه كلام طويل تقريبا 11 رأي أو 9 آراء في مسألة الاحتجاج بقول الصحابة. تمام؟ طيب، مما يلحق بالوقف هنا، قال: ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الراوي مضت السنة بكذا أو من السنة كذا. يعني هل هذا نوع من الوقف؟ تمام؟ فيكون سنة من سنن الصحابة وبخاصة سنة الخلفاء الأربعة، أو هو يعتبر في حكم المرفوع إلى رسول الله؟ هنا كلام إيه يحتمل هذا وذاك. إذا قال الصحابي مضت السنة بكذا أو من السنة كذا، أي سنة هي؟ هل هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أم سنة الصحابة؟ لأن إحنا عندنا حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكلمة مضت السنة محتملة، تحتمل الوقف فيقصد بها سنة الصحابة وبخاصة الخلفاء، وتحتمل الرفع فيقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يعني الخلاف قائم. ومثال احتجاج أصحابنا على وجوب الفرقة بين المتلاعنين، إن الزوج يتهم زوجته بالزنا والعياذ بالله، فالحل هو اللعان كما في سورة النور، في أول سورة النور. احتجاج أصحابنا على وجوب الفرقة بين المتلاعنين، يعني بعد الأيمان أيمان اللعان خلاص يفترق وتكون فرقة دائمة، لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة أبدا إلى أن تموت. بما روي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين، ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح، قال ابن مسعود القنوت في الصبح سنة ماضية. ده مذهب من؟ مذهب الشافعية ومذهب المالكية. المخالف يقول يحتمل أن يكون هذا أو يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من سنة من بعده اللي هم إيه؟ الصحابة. لأن عبد الله بن سيدنا عمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم كانوا يقنطون في صلاة الصبح. والجواب عند أصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل السنة، فكان أولى عند الإطلاق أن يحمل كلام الراوي عليها. يعني يقولوا لنا لما نقول السنة كأنها أصبحت علم ومتبادر إلى الذهن أنها تطلق على السنة، سنة النبي مباشرة، فلماذا تحملونها على سنة الصحابة؟ لماذا تقولون في احتمال تكون كده أو كده؟ عندنا كلمة السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن قول الصحابي إذا قوله مضت السنة وكذا لا تحمل إلا على وجه واحد. ده كلام المالكي اللي احتجوا بإيه؟ بهذا الحديث وجعلوه أصلا. طيب، إذن قول الراوي مضت السنة بكذا، هل هي في حكم الوقف أم في حكم الرفع؟ المالكية يجعلونها في حكم الرفع، غيرهم يجعلونها في حكم الوقف. طيب، اللي قالوا بالوقف ليه؟ قالوا ده لفظ مشترك يصلح أن يكون مقصودا به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلح أن يقصد بها سنة الصحابة. فالمالكية قالوا لا، نحن نأخذ بالمتبادر، وهو أن كلمة السنة لا تطلق إلا على يعني كأصل لا تطلق إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصرفها إلى سنة الصحابة يحتاج إلى قرينة. طيب، في نوع آخر أقرب أن يكون مسندا، ولذلك قال: أدخلوا من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا. القائل من هنا؟ في الصحابي، لكن هو لم يقل قال رسول الله كذا، وإنما قال أمر رسول الله بكذا. طبعا هذه أقرب أن تكون مسندة، يعني هذه أبعد عن الوقف وأقرب إلى الإسناد. كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشريع الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ونهى عن داعي الغرر، والغرر كل ما فيه جهالة، وقضى بالشفعات للجار. ويقول المخالف: لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل ألا يكون فيه دليل لو نقله. يعني هم يقولون الصحابي هنا نقل اجتهادا، نقل المسألة باجتهاده، فيقول أمر النبي، لكن فين قول الرسول؟ فين أمر الرسول؟ مش موجود. فلكننا نقول إن هذا أقرب أن يكون إيه؟ مسندا. والجواب أن ظاهر عدالة الراوي اللي هو الصحابي، أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، يعني يمنع أن يفتي برأيه دون سند، ولا يمكن أن يقول أمر الرسول بكذا والرسول لم يأمر. والتقديرات المتوهمة، يعني هذا الاعتراض اعتبروه ايه؟ اعتبروه وهم. كيف نعترض على الصحابي الذي قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ونقول إنه لم يروي نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة. إذن هم جعلوا قول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، جعلوه يعني كأنه نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينقل الصحابي النص بحروفه، لأن لا يمكن للراوي الصحابي أنه إيه؟ يعني يقول هذا بنفسه دون أن يكون قد سمعه فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أقرب إلى الإسناد وليس أقرب إلى الوقف. ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، يعني يكون هذا إيه؟ أقرب إلى الإسناد من سابقيه. يعني يا إخواني في درجات الآن، في وقف صريح إن عائشة مثلا تقول لا اعتكاف إلا بصوم، نقول هذا حديث موقوف، فهذا واضح جدا في الوقف. لكن في درجات بعد كده، الدرجة الأولى قول الراوي مضت السنة بكذا، الدرجة الثانية أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، الدرجة الثالثة قال ما يتضمن الإسناد باللجوم، يعني يكون هذا أدخل وأقرب إلى الإسناد من سابقيه كمان. فكما تقول كما روي عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. لاحظوا هنا من القائل؟ سيدنا عمار. الظاهر أنه حديث موقوف، لكن قوله عصى أبا القاسم معناه إيه؟ إن فعلا الرسول قال ومن خالف قول الرسول فقد عصى. ففي ضمن ذلك أن النبي، يعني هذا باللزوم بقى، فمن ضمن ذلك أو يلزم عن ذلك، يلزم عن قول عمار إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك. وطبعا يوم الشك اللي هو إيه؟ اليوم الأخير في شعبان الذي لا يدرى هل هو من رمضان أو من شعبان، لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بترك ما أمر به. فكأن هذا يعني تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، فيلزم عن هذا أن الذي يصومه يكون قد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر شيء بقى يقول خاتمة: قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى، لهذا نوع احنا طبعا ذكرنا هذا قبل ذلك، لأن بأن الراوي إذا فعل بخلاف ما رواه ننظر، فإن كان فعل ذلك يعني قبل الرواية لا يطعن في الرواية، وإن كان فعلها بعد الرواية فهناك خلاف بين الفقهاء. فالأحناف يقولون لا، نعم نأخذ بعمله، لا بروايته، والجمهور يأخذون بالرواية لا بالعمل. ذكرنا هذا قبل ذلك. خاتمة قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى، كما يحتج أصحابنا على أن وصل الإناء من ولوغ الكلب سبع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولوى الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو هريرة، وقد صح عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء ثلاثا، يعني أبو هريرة هنا يعمل بخلاف ما روى. وإذا خالف الراوي كان ذلك قدحا في الحديث عنده، إذ لو كان معمولا به لما خالفه. يعني كأنهم يقولون أن أبو هريرة هنا رأى علة في الحديث، أو رأى أنه منسوخ، أو كان له مذهب فيه، فلذلك لم يعمل به. نعمل برأي مين؟ هل بالحديث ولا بالرواية؟ هذا هو الخلاف. والجواب عند أصحابنا أن الحجة في الخبر، طبعا هذا كلام المالكية والحنابلة والشافعية، أن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي، فلعله خالفه باجتهاد منه، وذلك لا يوجب علينا اتباعه. يعني العبرة بما روى لا بما رأى كما يقول العلماء. طبعا هذا الحديث يعني بهذا النص ليس هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني حديث أبو هريرة ليس كذلك. حديث أبو هريرة: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. يعني هذا تلفيق بين يعني روايتين، رواية عبد الله بن مغفل في مسلم ورواية أبي هريرة والروايات الأخرى. يعني الكلام الذي ذكره المصنف هنا ليس هو نص حديث أبي هريرة، لكن الفكرة كلها أن أبا هريرة لم يغسل سبعا، وإنما كان يفتي بالغسل ثلاثة. خلاصة الكلام يا إخواني في الدرس اليوم، أن الضبط والاتصال شرطان لصحة الحديث، وقد يعترض على الضبط أو يقدح فيه من وجهين: وجه كثرة السهو والغفلة من الراوي، والوجه الثاني الإدراج. وقد يعترض على الاتصال بثلاثة قوادح: الانقطاع والإرسال والوقف. هذه أمور فقهية، وإن كانت طبعا هي في ظاهر الكلام أن هي أمور يعني في مصطلح الحديث، لكنها أمور أصولية، لنعلم من أين جاء خلاف الفقهاء. لماذا يعني خلاف الفقهاء؟ ده مش أمر اعتباطي كده، إنما الفقهاء لهم أصول ولهم مناهج، وكل إنسان له يعني قواعد. فإذا عرفنا هذه الأوجه ندرك أوجه اختلاف الفقهاء، ومن أين جاء تعدد الآراء الفقهية. فلكل إمام كما قلنا أصوله ووجهة نظره، فيعذر هؤلاء الفقهاء ويعني نترضى عليهم، وما علينا إلا أن نتحرى ونأخذ بالأرجح متى استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا نخطئ المخالف، لأن كما يقول الإمام النووي: والمحققون على أن كل مجتهد مصيب. المحققون على أن كل مجتهد مصيب. هذا هو درس اليوم، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
طيب، هو يسأل عن المعلق تعريفه، وكذلك المرسل، والاختلاف بينهما. نعم. في القادح الثالث في مسألة الاتصال: الوقف، وحديث عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. يعني أليس هو مع الوقف له حكم الرفع، إذ إن هذا الأمر لا يقال من قبيل الرأي، لأن الفقهاء أو الأصوليين أصلوا أن الأصل في العبادات هو التوقيف.
جميل.
نعم.
هذا هو المذهب الثاني.
نعم.
هذا هو المذهب الثاني يا شيخ.
نعم دكتور.
ولذلك يعني لو قرأت قول المالكية: والجواب عند أصحابنا أن الحديث رواه كذا وكذا، وفي الآخر يقول: ويحتمل أن يكون في طريق الوقف فتية. نعم. يعني إنما أفتت عائشة بهذا بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا يمكن أن تأتي بكلام عند نفسها. هذا هو يعني كلام موافق لكلامك تمام يعني. أخونا كان بيسأل عن مسألة إيه؟ مسألة الإرسال والوقف، صح؟
نعم.
الإرسال يا أخي الكريم أيها السائل، إن الصحابي اسمه مش موجود، ومرسل منه الصحابي سقط، فالصحابي اسمه مش موجود في السند، الراوي هو التابعي، الراوي هو التابعي، فمباشرة يقول إيه؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. واضح الكلام؟ يعني التابعي بيقول مباشرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ده اسمه ايه؟ حديث مرسل. الوقف ان الصحابي نفسه لا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي بيتكلم هنا كما تقول عائشة لا اعتكاف الا بصوم، يعني الصحابي هو بيتكلم فيذكر كلاما، فنقول والله الكلام ده هل ده رأي الصحابي يقوله من نفسه كده ولا هو سمعه من الرسول؟ فهذا الكلام اسمه حديث ايه؟ حديث موقوف على مين؟ على الصحابة. لكن في الإرسال الصحابة أصلا مش موجود، إنما موجود هو كلام التابعي أو من بعده.
طيب دكتور، سؤال أيضا عن مسألة اجتهاد الصحابي، حتى ولو ظهر من خلال النص أن ذلك اجتهاد من الصحابي، أليس اجتهاده مقدمة؟ فهو أخبر باللغة وأخبر بالشريعة؟
هي المسألة، بس المشكلة هنا يا شيخ أحمد في تفاصيل شوية، بمعنى هل اشتهر هذا الاجتهاد بين الصحابة ولم يوجد له معترض من الصحابة؟ فهنا طبعا يكون أولى بالأخذ به، حتى البعض يعده إجماعا سكوتيا إذا اشتهر هذا الاجتهاد من الصحابي، وبخاصة إذا كان من الخلفاء الأربعة كعمر وأبي بكر وعثمان وعلي، أو من فقهاء الصحابة الكبار كابن مسعود أو غيره، إذا اشتهر هذا الاجتهاد ولم يعترض عليه أحد من الصحابة اعتبروا هذا إجماعا، إجماعا من يعني إجماع سكوتي، تمام؟ هو بقى الخلاف ما إذا خالفه غيره من الصحابة، يعني هو قال قولا أو اشتهر برأي وخالفه غيره، هنا يأتي الخلاف. فمسألة قول الصحابي واجتهاد الصحابي كما قلت فيها كلام طويل جدا بين العلماء، لكن الأقرب إلى الاتفاق هو أن الصحابي، يعني ستجد دائما جمهور الفقهاء مع فتوى الصحابي إذا اشتهرت هذه الفتوى ولم يوجد لها مخالف من الأصحاب يعتبرون هذا إجماعا، ولذلك دائما الجمهور مع مثل هذه الفتاوى أو مع مثل هذه الاجتهادات. لكن يأتي الخلاف بين العلماء والفقهاء في مسألة إذا قال الصحابي قولا أو اجتهد اجتهادا وخالفه غيره من الصحابة أيضا، حينئذ يكون فيه إشكال واختلاف. لكن إذا قال الصحابي قولا أو اجتهد اجتهادا وخالفه التابعون فإنهم يقدمون قول الصحابي على قول التابعي لهذا الاعتبار الذي ذكرته أنت الآن، والله أعلم.
الإرسال والتعليق، وأيضا هل صحيح أن نقول في الحديث صحيح موقوف ضعيف مرفوع؟ جزاك الله خير.
المصنفات الموجودة عندنا مصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والمسانيد كمسند علي بن الجعد مثلا، هذه مظنة ورود الموقوفات عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني من أراد أن يعلم أو يقف على أقوال الصحابة ويعلم أسانيدها وما يصح منها وما لا يصح، فمظنة ذلك مثلا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومسند علي بن الجعد وغير ذلك. فالصحابي إذا قال قولا كان موقوفا عليه وكان صحيح السند يقال هذا حديث صحيح موقوف، ما فيش مشكلة خالص. لكن الاعتراض هنا على الحديث الموقوف يا إخوة، يعني الاعتراض على بالوقف، يعني قالوا الوقف هنا ليس معناه رفع الحديث إلى رسول الله، هذا قول صحابي في الآخر. يعني الاعتراض هنا معنى هنا في الاتصال انه ليس متصل الاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما هو موقوف على الصحابي، وهنا ياتي الخلاف في قول الصحابه. أما كلمة مرفوع ضعيف طبعا في أحاديث مرفوعة إلى الرسول وضعيفة. الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الصحابة موجود فيها تمام، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يكون ما بعد الصحابي في إشكال فيكون الحديث ضعيفا. فعبارة صحيح موقوف وضعيف مرفوع طبعا موجودة لا بأس بها، يعني في أحاديث موقوفة على الصحابة وصحيحة، في أحاديث مرفوعة على النبي وضعيفة بل موضوعة كمان، هذا كله موجود. أما النصف الأول من السؤال لم أفهمه، لم أسمعه جيدا.
ونصه ما الفرق بين الإرسال والتعليق؟
و؟
التعليق.
التعليق في أول السند تمام، والإرسال في آخر السند. يعني أنت النهارده مثلا عندما أقول أنا أو أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسم حديث معلق. إنما يقول البخاري قال ابن عباس أو وقوله صلى الله عليه وسلم كذا، هو كده حذف السند كله، ده اسمه حديث إيه؟ معلق. فإذا حذفت الراوي من طرفك أنت، راوي أو اثنين أو ثلاثة أو كذا، اسمه حديث معلق. هذا من ناحية التعليق. الإرسال كما قلنا هو إسقاط الصحابي، وطبعا يعني مشهور يعني قول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط. إذا الإرسال في آخر في أول الرواية السند، والتعليق في أوله. وطبعا معلقات البخاري فيها كلام معروف، إذا جاء بصيغة الجزم أو بصيغة التنبيط، كل ده كلام إيه يعني ليس هذا محله الآن.
وفي أخت لنا، أخت أم عبد الله، تقول بأن بعض الشيوخ في شرحه على البيقونية قال لا يصح تعبير أسقط الصحابية لأن الصحابة كلهم ثقات، فيقبل تقبل الرواية، كأني أفهم هذا، تقبل الرواية وإن سقط الصحابة. تقول ما قيل في البيقونية لا يصح لأن إسقاط الصحابي الصحابة كلهم ثقات.
لا لا، الكلام ده غير دقيق، لأن هو المسألة يا إخواننا الآن إنما يقول الشيخ ومرسل منه الصحابي سقط، هذا تسمية فقط، تسمية، يعني من الحديث الذي سقط الصحابي منه قسمان، إما أن يروي صحابي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يروي تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن روى التابعي عن صحابي عن الرسول وأسقط الصحابي، هذا الذي فيه الخلاف. وإن روى صحابي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط الصحابي الأول الصحابي الثاني الراوي المباشر عن رسول الله، هذا اسم مرسل الصحابي. فمراسيل الصحابة يعني رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وإسقاط الصحابي أخاه الذي روى مباشرة عن رسول الله، هذا لا خلاف في قبولين، يعني مراسيل الصحابة كلها تقبل لا شك في هذا، لأن الصحابة كلهم عدول. فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا تاكدنا ان الصحابي القائل هذا لم يسمع من رسول الله وانما سمع من صحابي اخر، حينئذ يقبل هذا الحديث بلا شك، لان سقوط الصحابي هنا لا يعني شيئا، لان الصحابه كلهم عدول، الا اذا تاكدنا ان الصحابي يروي عن تابعي، هذه مشكله اخرى، هذه مشكله. لكن اذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقط الصحابي، هنا ياتي بقى الخلاف، هل هذا التابعي الذي أرسل وأسقط الصحابي ويروى عن الصحابة، لأن كان من كبار التابعين فيقبل حديثه عند الجمهور، أم هو من صغار الصحابة من صغار التابعين فلا يقبل حديثه أصلا لأنه غالبا يروى عن أمثاله، أو هو من الطبقة المتوسطة من التابعين فيجري الخلاف فيه بين قائل بقبول روايته وبين قائل بتضعيفها. إذا في تفصيل الكلام، مش كلام مجمل كده. مرة أخرى، رواية الصحابي عن صحابي آخر وإسقاط الصحابي الراوي، هذه تسمى مراسيل الصحابة وهي مقبولة بلا جدال. أو إذا كان الصحابي تأكدنا أنه يروى عن التابعين، هذه أيضا فيها خلاف وإن كان الأرجح قبولها. أو إذا كان التابعي يسقط الصحابية، فننظر في حال التابعي، هل هو من الكبار أو من المتوسطين أو من الصغار، على خلاف في هذه الصور الثلاث. والله أعلم.
بين هذه يا شيخنا الكلام المشار إليه بنصه أقرأه.
تفضل.
ومرسل منه الصحابي سقط. والشيخ قال وعرفه بعض العلماء بأنه، عرفه الناظم بأنه ما سقط منه الصحابي، وعرفه بعض العلماء بأنه ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا التعريف أدق، لأن ظاهر كلام المؤلف أنه إذا ذكر الصحابي فليس بمرسل، ولو كان الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فقد ولد في حجة الوداع، وهذا ليس بجيد، فإن حديث الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المرسل عند المحققين. لعل أختنا يعني اشتبه عليها شيء في هذه العبارة.
أنا الكلام ده منضبط جدا وصحيح، وأنا قلته الآن أيضا.
تمام.
يعني لا خلاف في الكلام الآن، الكلام هذا كلام منضبط وجيد ولا يحدث نفسا أصلا، مش أي مشكلة خالص.
يا كأنها عنت، والله أعلم، التعليق على كلام الناظم اللي هو ومرسل منه الصحابي سقط.
حتى على كلام الناظم يعني لا يرد كله. لا يرد كله. فيعني هو كأنه ذكر، يعني لو إذا عممنا كلام الناظم فنقول ومرسل منه الصحابي سقط، تمام؟ إما سقط من طريق الصحابي الآخر، وإما سقط من طريق التابعي. يعني إذا كان الراوي تابعي فأسقط الصحابي، أو كان الصحابي الذي روى عن صحابي عن رسول الله وأسقط الصحابي الراوي، هذا أيضا مرسل. لا إشكال في المسألة، أنا شايف إن الموضوع يعني لا إشكال فيه يعني.
نعم نعم.
الكلام اللي فات كان كلام سهل وميسور، لأنه كان كلام كله في علم الحديث إلى حد ما.
نعم.
الكلام اللي قادم هو في عمق علم الأصول، فالإخوة طبعا إن شاء الله لو قرأوا قبل الحضور يكون أفضل، حتى يستوعبوا المسائل ويتصورونها بناء على قراءة سابقة إن شاء الله.
نعم إن شاء الله.
بارك الله فيك. إذا إن شاء الله يوم الخميس في موعدنا في نفس الموعد بإذن الله تعالى.
بإذن الله حضرتك.
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير وبارك
فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.